بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الثاني من شرح كتاب الطهارة من زاد المستقنع باختصار المقنع لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وكان اللقاء بكم في الأسبوع الماضي، تكلمنا فيه على تعريف الطهارة وأنواع الطهارة، وتكلمنا فيه كذلك على أقسام المياه وخلاف العلماء في أقسام المياه. ثم ذكرنا لكم تعريف الماء الطهور وهو القسم الأول، وأنواع الماء الطهور، وجملة من المسائل التي تتعلق بأحكام الماء ماذا؟ الطهور. في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا سنأخذ معكم القسمين الباقيين، وهو الماء الطاهر والماء النجس، وتعريفهم وتعريف وضوابط كل نوع من أنواع المياه، وما يتعلق بكل نوع من الأحكام والمسائل. قال رحمه الله تعالى: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. الماء أيها الإخوة، قلنا لكم أنه على نوعين: إما أن يكون باق على أصله لم يتغير فهذا هو الماء الطهور، وإما أن يكون الماء متغيرا، وهذا التغير لا يخرج من حالتين: الحالة الأولى أن يكون التغير بطاهر، فهذا عند بعض العلماء يطلق عليه الماء الطاهر، وعند بعضهم لا يطلق عليه وصف الماء أصلا، ولكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يعطى حكم الماء الطهور. وإما أن يكون التغير بنجاسة فيتأثر الماء في لونه أو طعمه أو رائحته فيعطى حكم ماء ماذا؟ الماء النجس. قال هنا: وإن تغير لونه. أشار المصنف رحمه الله أن الماء لا يشترط أن يكون التغير في الثلاثة أشياء، وهذا ضابط مهم، لأن الماء إن تغير إما في لونه أو طعمه أو رائحته فيكفي هذا التغير لكون الماء ينتقل من قسم إلى قسم. جمع من العلماء، وهو قول ضعيف جدا، يشترط أن يكون التغير في الماء في اللون أو الطعم أو الرائحة حتى يحكم عليه إما نجس وإما ماذا؟ وإما طاهر. والصحيح أن الماء إن فقد أحد خصاله الثلاث فإنه ينتقل ماذا؟ من حكم إلى حكم آخر. وهنا قال رحمه الله: بطبخ. الباء هنا ماذا؟ السببية، أي بسبب ماذا؟ الطبخ. مثل أن يطبخ الماء مثلا مع اللحم فيتغير لونه أو طعمه أو رائحته، فيكون الماء على كلام المصنف طاهر غير مطهر. قال: أو ساقط فيه، كأن يسقط فيه ورق شجر أو يسقط فيه دقيق ونحوه فيتغير لونه أو طعمه، أو بما يشق صون الماء عنه كقطع كافور كما ذكرنا لكم في اللقاء الماضي، فإنه يكون طاهرا لكنه غير مطهر. قال: أو رفع بقليله حدث، أي رفع بهذا الماء القليل. قلنا لكم أن القليل إذا أطلق لدى الفقهاء فإنهم يعنون به ما دون ماذا؟ القلتين. قال لك: أو رفع بهذا الماء الذي هو دون القلتين حدث، سواء كان أصغر أو أكبر، فإنه ماء ماذا؟ طاهر. السبب في هذا كون الماء مترددا بين كونه طاهر وطهور. قلنا لكم أن كذلك الحنابلة يرون أن رفع الحدث بالماء يسلبه ماذا؟ طهوريته، ويعطى حكم الماء المستعمل، فعلى ذلك ماذا؟ على ذلك حكموا بأنه طاهر وغير مطهر. وقد اختلف العلماء في هذا الماء الذي رفع بقليله حدث إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقوال. لاحظوا أيها الإخوة أن المصنف قال أو رفع بقليله حدث، دل على أن الماء لو كان كثير لا يتأثر. لماذا؟ لأن الحنابلة يفرقون بين الماء إذا كان دون القلتين بمجرد ملاقاة النجاسة فإنه يحكمون بكونه نجس، أو بمجرد تأثر الماء بطاهر يحكمون بأنه طاهر بغض النظر عن التغير من لون أو طعم أو رائحة. القول الأول أيها الإخوة أن الماء المرفوع بقليله حدث هذا طهور وباق على خلقته، وهو مذهب المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورواية في مذهب الشافعي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كذلك مذهب الظاهرية. هذا القول أيها الإخوة استندوا على أدلة. قالوا أولا الماء المستخدم في رفع طهارة الحدث لم يتأثر أصلا، فعلى أي أساس حكم الحنابلة بكونه طاهر؟ بل إنه باق على خلقته. وكون الماء دون القلتين لا يعني ذلك ماذا؟ لا يعني ذلك أنه طاهر، مجرد أن يستخدم فينا في رفع حدث أو نحوه، بل لا بد من التغير، لأن العبرة هو ماذا؟ بالتغير. إن تغير فنعم، لكن إن لم يتغير يبقى كون الماء ماذا؟ طهور. والقول الثاني أنه طاهر وليس بطهور. القول الثالث وهو قول ضعيف جدا مذهب بعض الحنفية منهم أبو يوسف أنه ماء نجس، والصحيح هو القول الأول، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه ماذا؟ شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اغترف ما مينونة في ذلك الغسل قيل يا رسول الله إن بهذا الماء جنابة، قال إن الماء لا يجنب. وحكم الأصل وهو الدليل الثالث، فالماء الأصل أنه باق على خلقته. طبعا أنا أشرت في اللقاء الماضي يمكن إشارة سريعة على أن الحنابلة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم هنا نهى عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، نهى أن يبول فيه ثم بعد ذلك يغتسل منه، من أجل أن الماء قد تأثر وهو ماء كثير، ما بالكم بالماء ماذا؟ القليل. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم الذي قد تم البول فيه ليس لكونه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض أصلا لنجاسة الماء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع بين فعل ونقيضه، فكيف يبول في ماء دائم ثم يغتسل ماذا فيه؟ كمثل الرجل يضرب امرأته أول النهار ثم يضاجعها في نهايته، فهذا جمع بين المتناقضات. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. قال أو غمس، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الماء القليل. مذهب ابن الحنابلة أيها الإخوة من باب الفائدة لكم، أنه عندهم يجب على كل من قام من نوم ليل بالذات أن يغسل يديه قبل أن ماذا؟ قبل أن يضعها في الإناء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ماذا؟ ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت ماذا؟ يده. السبب في ذلك أنهم يرون أن اليد ملوثة. أنت تعرف لما تنام لا تدري يدك أين تطيش وأين ماذا؟ وأين تذهب، فلربما وقعت اليد على نجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت ماذا يده. ولاحظ هنا الحنابلة أيضا يرون على أن هذا الحكم مختص بنوم الليل، لذلك قال المصنف ماذا؟ من نوم ليل. والسبب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت ماذا؟ يده. البيتوتة لا تكون إلا بماذا؟ بالليل. فهذا الحكم يعطى لمن قام من نوم ليل. ما معنى ذلك؟ قالوا لو كان النوم بالنهار لا يضر، بس صحيح أيها الإخوة أن الحكم لا يختص بنوم ماذا؟ الليل. لأن العلة الجامعة بين نوم الليل والنهار موجودة، لأنك أنت في نوم النهار لا تدري أين تبيت يدك، خاصة إذا كان النوم عميقا. فكذلك ماذا؟ نوم الليل. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال باتت؟ لأن الغالب في الإنسان أنه ينام ماذا؟ في الليل، فأعطى الحكم للغالبية. وإلا المعنى في الحديثين ماذا؟ من نوم الليل أو النهار واحد. قال هنا الحنابلة قالوا إن غمس اليد في ماء قليل، أنت قمت من نومك وهذا النوم كان بالليل ونومك ناقض للوضوء أيضا، ليس غفوة خفيفة، يعني وضع ضوابط. قالوا إن وضع يدك في الإناء يسلب الماء هذا ماذا؟ طهوريته، وينتقل إلى كونه طاهرا. قال من نوم ليل، مفهومه طبعا على أن نوم النهار لا يأخذ هذا الحكم، والصحيح أنه غير مختص بنوم الليل. قال ناقض للوضوء، أي حصل منه النقض بطول النوم، وهذا سيأتينا في الحديث على نواقض الوضوء. وهذا القول أيها الإخوة لا شك على أنه ضعيف، لأنه لا يستلزم من انتقال الماء من طهور من كونه طهور إلى كونه طاهر بمجرد غمس اليد فيه أنه يحكم بذلك. لكن هنا مسألة، لو أنه غمس يده في هذا الإناء وهو كان قائم من نوم ليله ثم أخرج يده، ورأينا على أن الماء تأثر قليل دون قلتين، يمكن 20 لتر أو 15 لتر، هنا يحكم بكون الماء ماذا؟ طهور، أو بكونه نجس، لا لأنه وضع يده، لأن الماء أصلا ماذا؟ تغير. ففرق بين الحالتين، أنت تقوم تضع يدك من نوم ليل في إناء، تخرج يدك الإناء مثل ما هو، ما تغير بشيء، لا لون لا طعم لا رائحة، هذا طهور. تضع يدك في الإناء تسحب يدك، إذا بك تجد رائحة الماء أو لونه أو شيء، كنت وضعت يدك على نجاسة أو جدك يد على نجاسة فوضعتك في الماء فتغير الماء. هنا نعم يحكم بالتغير، ماذا؟ لأن الشرع اعتبر هذا التغير. قال أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فالطاهر، الضمير يعود هنا أيضا إلى الماء القليل. أو كانت آخر غسلة زالت بها النجاسة. المذهب أيها الإخوة أو مذهب الحنابل المشهور عندهم على أنه لا بد من 3 غسلات حتى تزول عين ماذا؟ النجاسة. وسيأتينا في باب إزالة النجاسة أنه صحيح أنه لا يشترط ماذا؟ 3 غسلات في إزالة النجاسة، وأن النجاسة متى زال عينها زال ماذا؟ زال حكمها. قال لك أو كانت آخر غسلة زالت من الليل، سواء كانت إزالة من نجاسة سؤر الكلب أن تكون 7 غسلات فتكون ماذا؟ الغسلة 7، أو كانت 3 غسلات فتكون الغسلة 3. المصنف يريد أن يقول لك الغسلة 3 هذه ينتقل كون الماء من نجس إلى ماذا؟ إلى الآخر، لأنها آخر غسلة انفصلت عن ماذا؟ عن النجاسة. ولما تنفصل عن النجاسة لا تنفصل من كونها ماء نجس إلى ماء طهور، بل احتياطا وتورعا أننا نحسب أن هذا الماء ماذا؟ ماء يعني طاهر. أعطيكم مثال أقرب لكم، عندك سطل فيه ماء، جاء كلب وسأر فيه، أردت أنت أن تغسل الماء، طبعا أنت تعفرها في النهاية بالتراب، غسلتها 6 غسلات، الغسلة 7 عند المصنف هذه الغسلة أصلا لاقى الماء نجاسة كانت وهي سور الكلب، فهذا الماء الذي لمس سور الكلب وهي الغسلة 7 انفصلت هذه الغسلة النجاسة، فلا نحكم بهذا الانفصال بأنه طهور، بل نقول من باب الاحتياط أنه طاهر غير مطهر. كالماء المستعمل في رفع حدث وقد انفصل عن طاهر فهو طاهر. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العبرة بالتغير، وهذا هو الأساس. أنت وصلت إلى الغسلة السابعة وجدت أثر النجاسة ما زال موجودا، تحتاج أن تزيد. ذهب أثر النجاسة وانفصل، فإنه يحكم بأنه ماذا؟ قال المصنف رحمه الله فطاهر، أي غير مطهر. وطبعا كونه طاهر غير مطهر ما لا يزيل النجسة ولا يرفع الحداث. القول الثاني هو القول الصحيح أنه ينظر إلى الماء سواء كان باعتبار القلة أو الكثرة بالتغير ونحوه، ينظر إلى الماء بالتغير، فما وقع فيه شيء طاهر. عندك سطل وقع فيه عجين، وقع فيه دقيق، وقع فيه ماء شجر، أي سطل أي ماء وقع فيه طاهر ينظر. إن تغيرت إحدى صفاته الثلاث، عرفت كيف؟ فهنا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. لم تتغير أحد صفاته الثلاث فإن الماء طهور يرفع الأحداث ويزيل ماذا؟ النجاسات. وهنا مسألة مهمة، هو الماء أيها الإخوة إن وقع فيه طهر كما ذكرنا لكم في الدرس القادم، ينظر إلى الماء من جهة ماذا؟ اللون أو الطعم والرائحة، ثم ينظر إلى مسمى هذا الماء. أنت عندك ماء وضعت فيه ورق شاي، لكن الماء ما زال الآن يعني ماء، لم يتغير طوله لا أحمر ولم تغير شيء. طبخت هذا الشاي تغير ماذا؟ لونه. هذا الماء المطبوخ فيه لا يمكن أصلا أن يحكم عليه اسم الماء، هذا ليس بماء، هذا شاي ينتقل من كونه ماء إلى كونه ماذا؟ شيء. هذا لا يتوضأ به ولا يرفع به ماذا؟ الأحداث. الدليل على هذه المسألة بالذات أنه ينظر إلى الماء من جهة الوصف ما يلي: أولا أن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء، وهذا الماء الذي طبخ فيه الشاي ليس بماء. قد يأتي طالب ويقول لك يا أخي زين، يعني الشاي مادة طاهرة، لماذا لا نتوضأ بهذا الماء؟ نحن نقول لا نتوضأ بهذا الماء ولا نرفع، لأنه ليس بماء. والله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء، فاعتبر الماء بأوصافه الثلاث: اللون والطعم والرائحة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الإخوة في حديث المغسلات لابنته: اغسلنها بماء وسدر. السدر أيها الإخوة إذا امتزج مع الماء أو حتى اختلط مع الماء، في الغالب أن السدر لا يغير وصف ماذا؟ الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبر الأصل وهو أنه ماء، وأن هذا الواقع فيه من السدر أو الكافور لم يصلبه وصفه وهو كونه ماذا؟ وكونه أنت لما عندك سطل وضعت فيه كافور أو سدر، ما زال الماء السطل على وصف الماء. ثانيا أو ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أيها الإخوة وهو ميمونة، وهذا ذكرت لكم في اللقاء الماضي، من قصعة فيها أثر ماذا؟ عجين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا التغير بالعجين ليس ماذا؟ تغيرا، لأن وصف الماء ما زال موجود. لكن لو أنا أنت عندك ماء قليل ووضعت فيه كيلو من الطحين، من يأتي وينظر إلى هذا الماء مستحيل يحكم على أنه ماء، واضح أم لا؟ إذن القاعدة الأساسية هو أنه ينظر إلى الماء كمسمى. إن كان الواقع فيه من الأشياء الطاهرة لم تغيره فهو ماء ماذا؟ طهور. وإن غيرته أو سلبته الطهورية فإنه لا يطلق عليه اسم الماء، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. ونحن لا نقول هذا ماء طاهر، لماذا؟ لأن هذا التقسيم أو الإطلاق ليس عليه أي دليل، لا من كتاب ولا من السنة. الأمر الرابع وهو قاعدة مهمة، وهو بقاء الأصل. فالأصل أن الماء باق على طهوريته، وهذا الأصل هو المرفوع والمعتمد. طبعا هذا القول هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية في مذهب أحمد، انتصرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة. هذا هو النوع الثالث عند المصنف وهو النوع الثاني على الصحيح. قال: والنجس ما تغير بنجاسة. النجاسة لغة هي ضد النظافة، والشارع حكم على النجاسة بأنها إن وقعت الماء فغيرته أنه ماء ماذا؟ نجس. النجاسة أيها الإخوة قلنا لكم أنها على نوعين: تارة تكون نجاسة أصلية، تارة تكون نجاسة ماذا؟ طارئة. فأما النجاسة الأصلية فهذه لا تزال مطلقا، ولو أزيلت بعشرات الآلاف من المزيلات كالبول والغائط ونحوها، أصل هذه ماذا؟ والميتة، أصل هذه الأمور أصلا نجاسة. وإما أن تكون النجاسة طارئة، بمعنى الشيء يكون طاهرا كالثوب لكن وقعت عليه النجاسة، فهنا يحكم بأن هذه النجاسة نجاسة طارئة. الماء أيها الإخوة، نقل ابن المنذر وابن قدامة وأظن كذلك ابن المنذر وابن قدامة ومن النووي كذلك، نقلوا الإجماع على أن الماء إن وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته أن هذا الماء ماذا؟ يحكم بأنه نجس بالإجماع وللأدلة. قال: أو لاق النجاسة وهو يسير، أي لاق النجاسة الماء وهو يسير، سواء تغير بالنجاسة أو لاقاها وهو يسير وهو دون القلتين، كما هو مذهب المصنف رحمه الله تعالى. قال: لك إن كان الماء دون القلتين قليل، مجرد ملاقاة النجاسة يحكم بكونه نجس، والصحيح أن العبرة مالا هو بتغير الماء وانتقال أوصافه الثلاث، وإلا فهو ماذا؟ فهو طهور. قال: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. قال: لك إذا انفصل الماء عن محل النجاسة قبل أن تزول النجاسة فهو ماء ماذا؟ طاهر، أو فهو ماء نجس. والصحيح أن هذا لا يعني يعتبر إلا بالتغير، كما ذكرنا لكم في الغسلة السابعة أو الغسلة الثالثة على رأي المصنف رحمه الله تعالى، أنه إذا انفصل هذا الماء، طبعا الانفصال إما أن يكون عن طاهر مثل ماذا؟ ما ذكرنا لكم في المثال الماضي، أو يكون الانفصال عن ماذا؟ عن نجس. فعلى كلام المصنف لو كانت الغسلة السابعة من نجاسة حكم بكون الماء إن كان قليلا بأنه نجس، والصحيح أن العبرة بالتغير. قال: فإذا أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. الآن شرع لك المصنف رحمه الله في الحديث على ما يتم تطهير الماء به، الماء كيف يتم تطهيره، أو ما هي طرق تطهير ماذا؟ الماء. المصنف رحمه الله هنا ركز على ثلاثة طرق: الطريقة الأولى الإضافة، الطريقة الثانية زوال تغير الماء بنفسه، الطريقة الثالثة هو طريقة النزح وهو إزالة عين النجاسة. فعندك ثلاثة طرق: إما أن تضيف ماء كثير على ماء قليل فتزيل النجاسة، مثلا عندك سطل فيه ماء تغير ببول، شفت رائحة البول، جبت أنت طبعا هو دون قلتين، جبت مثلا رطلين من الماء الكبار ووضعته في هذا الإناء الصغير، أو ضفت كمية كبيرة الماء، ففجأة ترى على أن الماء ماذا؟ ذهبت رائحة البول، أو ذهب لونه، أو ذهب طعم ماذا؟ النجاسة. طيب كيف ذهبها؟ عن طريق ماذا؟ إضافة كمية من الماء. قال رحمه الله تعالى: فإذا أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. أضاف ماء كثيرا على إناء دون القلتين، لنفرض احنا قلنا لكم القلتين ما دونها 270 لتر، 270 لتر هذا فوق القلتين، أقل منها تحت القلتين، عندك ماء 100 لتر، واضح أم لا؟ جئت أنا وصبيت عليه 200 لتر، صار المجموع كم؟ 300 لتر. قال لك ماذا؟ أزيلت ماء النجاسة. أنا أقول لكم مسألة جدا مهمة يا إخوة، ضبط طالب العلم للفروق مهم جدا، يعني أنت لو تصورت القاعدة أن حتى إزالة النجاسة العبرة فيها بالتغير، ترتاح. عندك سطل فيه نجاسة، هو دون قلتين، قال لك المصنف أضيف له ماء كثير، لا، ليس هو هذا الضابط. الضابط أن يضاف له الماء الكثير ويحصل التغير من نجاسة إلى ماذا؟ إلى الطهورية. لكن أن تضيف ماء كثير ويبقى أثر النجاسة موجود، هذا الاعتبار طبعا هذا نادر، يعني أنت في الغالب إذا ضفت ماء كثير أصلا يتغير، لكن أنا أضع لكم احتمال. فكونه أضفت له 200 مثلا لتر فقلت خلاص والله صار ماء دون قلتين أنا أحكم بطهورية، لا، أنت في الغالب إن أضفت هذه الكمية الماء يتغير، لكن لو أضفتها وإلى الآن تشم رائحة البول أو ترى طعم النجاسة أو ترى لونها نقول لا، ما زال الماء ماذا؟ نجس. قال غير تراب ونحوه، لأنه ربما غطى بالتراب ونحو النجاسة فيظن أنها زالت. هنا المصنف رحمه الله تعالى يعني قال لك غير التراب، لأنهم يرون على أن إضافة التراب أنه يعني لا تحصل بها الطهورية، والصحيح أنه يطهر بالتراب وبغير التراب، لأن العلة في النجاسة. أنت لو كان عندك سطل فيه ماء وفيه بول جئت وضفت إليه تراب راح أثر البول. المصنف رحمه الله يقول لك الإضافة لابد أن تكون بالماء، وأي شيء غير الماء ماذا؟ لا يطهر. الصحيح أنه لا اعتبار للماء في إزالة النجاسة، إنما الاعتبار وزالة عينها. قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، هذه الطريقة الثانية، أن يزول التغير الماء الكثير بنفسه دون تدخل الآدمي فيه. وهذا كثير أيها الإخوة، عندك لنفرض ماء وقعت فيه نجاسة ثم بعد ذلك الماء مع طول المكث النجاسة تحللت تبخرت ذهب أثرها، قال لك ماذا؟ يحكم بكون الماء طهور. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه من دون تدخلنا نحن. قال أو نزح منه فبقي بعده كثير، فهنا قال غير متغير، فقال غير متغير طهور. هذه الطريقة الثالثة وهي النزح، ما يسمى عندك النزح. عندك ماء مثلا فيه دون القلتين، جئت أنت وكان معك مثلا قفاز، كان معك أي شيء، وأزحت أثر النجاسة أو زلتها، فإن الماء يحكم بكونه ماذا؟ بكونه طهور. والصحيح أيها الإخوة في ذلك كله أن العبرة في زوال النجاسة هو زوال أثرها، فمتى زال أثرها زال حكمها، سواء كان بإضافة ماء أو بالنزح أو بالتغير أو بغيرها كذلك. لو كان التغير عبر الشمس، أنت عندك ماء وقعت فيه نجاسة عرضت هذا السطل للشمس تبخر أثره هذه النجاسة وزال، يحكم بكون الماء طهور. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسائل أخرى، قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهر. شرع المصنف رحمه الله الآن الحديث عن المسائل التي تعم بها البلوى، وهي مسائل الشك، والشك هو استواء الاحتمالين دون مرجح لأحدهما. الشك في نجاسة الماء أن تقع النجاسة في ماء ويشك هل هذا الماء نجس أو طاهر، وقعت في النجاسة روث حمار أو كان وقع في النجاسة روث، لا تدري هل هو روث حمار نجس أو أنه روث ما يؤكل لحمه، وقع عندك الشك فلا تدري هل هذا الماء نجس أو الماء ماذا طاهر. قال لك بنى على اليقين. لاحظوا أيها الإخوة هنا كلام المصنف في الشك في الماء، طبعا هو دون القلتين ليس فوق ماذا القلتين. لماذا؟ لأن الغالب أن ما كان فوق القلتين أصلا لا يأخذ النجاسة بسهولة. لكن الشك في كلام المصنف هنا مبني على أن الماء دون القلتين وقع في نجاسة أنت لا تعلم هل هو ماذا يعني طهور أو أنه نجس. لاحظوا المصنف هنا لو دققتم لو وجدتم أن هذا الكلام مبني على شيء واحد، أن النجاسة الماء يحكم بكونه نجس بالملاقاة ليس بالتغير. طيب كيف أنا أشك في الماء؟ هل هو يعني طاهر أو أنه طهور أو أنه نجس أو أنه ها؟ والماء يعلم بالتغير، واضح الفكرة؟ يعني أنا كيف أقول أن أنا أشك هذا الماء نجس ولا هذا ماء طاهر؟ طيب إن الماء النجس أصلا يعني باللون والطعم والرائحة يعرف على أن هذا الماء ماذا؟ نجس. أما لو كانت بالملاقاة لن تميز، لأن ملاقاة النجاسة قطرة من بول دخلت عليك في سطل على كلام المصنف هنا يرون النجس لأن دون قلتين. لكن على قول من يرى أن العبرة بالتغير لا يمكن أن تقع عنده هذا الإشكال، واضح؟ لأن الماء أصلا عنده إن كان دون القلتين لا يحكم بكونه نجس إلا بالتغير، وهنا ما في علامات تغير دل على أن الماء ماذا؟ طهور. لكن المصنف هنا أورد لك هذا المثال لأنه يرى على أن بمجرد ملاقاة النجاسة إن كان الماء قليل يحكم بكونه نجس، واضح أم لا؟ قال بنى على اليقين، وهذا الأصل من كون الماء طهور وليس بنجس لحديث الرجل شك إليه الرجل في الصلاة الشيء أن ينصرف أم لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه قاعدة في كل أنواع المياه، الأصل في المياه أنها ماذا؟ أنها طاهرة، لا يحكم بكونها نجسا إلا إن حصل التغير فيها. قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالها. هنا مسألة أخرى، إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس وقد تيقنت هذا، ما الواجب؟ قال لك الواجب هنا اجتناب ماذا؟ النجاسة. لماذا؟ لأنه ماء محرم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل، فإنك لا تدري ماذا؟ لا تدري أيهما الذي صاد. قال ولم يتحرى، أي لا يلزمه التحري. هنا أيها الإخوة اشتبه عندك ماء طهور بماء ماذا؟ نجس، ووقع عندك محل اشتباه بحيث خلاص لم تستطع أن تميز، أو كان هناك تغير لكن هذا التغير حصل عندك فيه اضطراب لم تستطع يعني أن تحكم بأنه تغير كلي أو جزئي، فهنا وصلت إلى مرحلة لا تستطيع أن تميز، قال لك حرم لك استعمالهما. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء، وهذا الماء ولو كان موجودا لأنك هو في حكم ماذا؟ المفقود، أنت لا تستطيع أن تستعمله، فيجب عليك شرعا يحرم عليك أن تستعمله. قال المصنف ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يجب عليك شرعا أن تجتنبها وأن تتيممها. هل يجب علي أني أريق الماء حتى يحكم بكوني فاقد للماء؟ نحن نقول لا يلزم، لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء، وهذا الماء لو كان موجودا هو في حكم ماء وحكم المعلوم لا فائدة منه. إذن قوله فلم تجدوا ماء أي ماء معتبرا شرعا للتوضؤ أو الاغتسال. قال وإن اشتبه بطاهر، الآن اشتبه عندك الماء الطاهر بالطهور فلم تدري أيهما. المصنف رحمه الله قال توضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، عندك سطلين في ماء طهور وماء ماذا؟ طاهر، ماذا تفعل؟ قال لك توضأ من هذا غرفة ومن هذا ماذا؟ غرفة. في النهاية أنت جسدك لابد على أنه وقع فيه ماء ماذا؟ طهور، وتصلي به صلاة ماذا؟ واحدة. وقال بعض الحنابلة وهو قول آخر عندهم أنه يصلي صلاتين ليست صلاة واحدة حتى يتحرى، وقال بعض الحنابلة أنه يلزمه وضوءين، يتوضأ بالسطل الذي اشتبه عنده أنه طاهر مرة، ويتوضأ بماذا؟ بالسطل الآخر الذي يعتقد أنه طهور، ثم بعد ذلك يصلي صلاة واحدة. والصحيح من أقوال العلماء أنه هذه المسألة أصلا لا ترد على من قال أن الماء ماذا؟ قسمين، إنما ترد فقط على من قال أن الماء ثلاثة أقسام. كيف يشتبه الطاهر بالطهور؟ لا يمكن، لا يمكن أن يحصل الاشتباه، لأننا جعلنا العبرة بالتغير. ما دام أن وصف الماء ما زال عليه فهذا ماء، والله رأيناه هذا مش ماء، هذا شاي أو هذا مطبوخ فيه لحم أو تغير لونه خرج وصف الماء، أصلا لا نتوضأ منه. فهذه المسألة لا ترد على من جعل الماء قسمين، الراجح الماء إما طهور أو نجس. قال وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة، هذه مسألة تتعلق بطهارة الثياب. اشتبهت عندك ثياب طاهرة أو نجسة ولا تدري أيهم الطاهر والنجس، عندك ثوبين، واحد وقع فيه بول عليه آثار بول لم تميز، والثاني ماذا؟ ثوب ماذا؟ طاهر. أو غير البول وقعت عليه أي نوع من أنواع ماذا؟ النجاسة. كان عندك ثوب وجاء كلب ولعقة من هذا الثوب، فأنت مع كثرة الثياب عندك ثلاثة أربعة لم تستطع أن تميز أي الأثواب وقع عليها سؤر ماذا؟ الكلب. فقال لك صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد ماذا؟ وزاد صلاة. عندك ثلاثة ثياب، النجاسة وقعت في ماذا؟ في ثوب واحد. قال لك تصلي ثلاث صلوات، لماذا؟ قال لأنك النجاسة وقعت في واحدة، فأنت على كل الأحوال صليت في الثوب قال لك صلى بعدد النجس وزاد صلاة. أنت عندك ثوبين، واحد وقعت فيه ماذا؟ نجاسة، والآخر ماذا؟ لم تقع في نجاسة. شككت أيهم الثوبين؟ قال لك أصلي بهذا واحد وأصلي بهذا واحد وأزيد صلاة. إذا زدت صلاة فأنا خرجت إلى اليقين الذي لا شك ماذا فيه، على أنني صليت بأحد الأثواب ماذا؟ الذي لم تقع فيه ماذا؟ النجاسة. وحقيقة أيها الإخوة هذا فتح لباب الوسواس. الصحيح من أقوال العلماء أنه يطرح هذا كله، وعلى أن الإنسان يتحرى، أي الثياب التي لم تقع فيها النجاسة وحكم بها فإنه يصلي. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، هذا واحد. ثانيا الله جل وعلا رفع عنا الآصار والأغلال ولم يحملنا ما لا طاقة لنا ماذا؟ لا طاقة لنا. أحيانا يكون عندك 20 ثوب، وهذا أورده بعض الحنابل، قال لو أن في بعض كتبهم لو أن عنده 20 ثوبا قال يصلي 20 صلاة ويزيد واحدة. كيف يصلي 20 صلاة؟ علشان اشتبه عندي أيهم من هذه 20 وقعت فيه النجاسة، ربما تكون في الأخيرة وربما تكون في الوسط ربما تكون في الأولى، أصلي بعددهم وأزيد صلاة حتى أتيقن على أنني. الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، على ذلك يتحرى ولا يكلفه الله شيئا فوق طاقته. وفق الله الجميع يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في اللقاء أو في الدرس القادم سنبدأ بباب الآنية إن شاء الله، سنتكلم على تعريف الآنية وعلى ضوابط الآنية، وما هو الذي يجوز استعمالها وما يجوز ماذا استعمالها. طبعا إيراد المصنف لباب الآنية بعد كتاب المياه هذا في دقة، لأن الماء في الغالب إما أن يكون في إناء في العهد القديم أو يكون في سطل أو يكون في جلد ونحوه، فلا بد أن تعلم أنت حكم هذا الإناء الذي وضع فيه الماء حتى ماذا؟ حتى تتوضأ. ما لدي أي سؤال؟ سؤال فضل بسمعك. ماذا به؟ ما الماء المطلق هو الماء الذي لم تتغير شيء من أوصافه، هذا يسمى ماء مطلق. ماء ماذا؟ مطلق، لم يضاف إليه أو يخلط به أو يمازجه أي ماء. والماء المطلق عند بعض العلماء هو الماء الطبيعي الذي لم يمتزج بشيء الباقي على خلقته، هذا يسمى ماء مطلق، كله يسمى ماء مطلق. ماء هكذا مطلق لأن ما اكتسب هذا الماء أي شيء من الأوصاف، باق على حقيقته. مياه الأمطار، مياه الثلوج، الوديان، الأنهار، البحيرات، كل هذا يسمى ماء ماذا؟ ماء مطلقا أو ماء باق على خلقته. صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، هذا معنى الحدث. الحدث هو في الحقيقة شيء معنوي. تشمع أنا شيء معنوي؟ يعني أنت تجلس بجوار هذا الشخص، أنا كيف أميز أيكم المحدث؟ هل ممكن؟ قد يكون أحد الشخصين لنفرض جاء مع زوجته وجلس في جوار المحدث. الحدث في الحقيقة هو صفة حكمية ليست صفة محسوسة. أنا لما أقول لك ارتفع الحدث، ليش أنت تشوف الحدث بعينك حتى تحكم على أنه مثلا ارتفع؟ أنت لا تراه بالعين، لكن يحكم بهذا الشخص على أنه ارتفع عنه ماذا؟ هذا الحدث. هل الحدث هذا يرى؟ هل يلمس؟ هل يعني ممكن أن تأكلها أن تشربها؟ لا لا، هذا لا يمكن. بينما النجاسة محسوسة، تلمسها بيدك، ميتة، سور كلب، يعني بول غائط، هذه ماذا؟ هذه يعني تلمس باليد. فهذا هو الفرق، فهي صفة حكمية، يعني يطلق الحكم على من تلبس بها بأنه يجوز له استباحة الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. واضح؟ بارك الله فيكم جميعا. بالنسبة للشخص اللي سألني عن نسخ زاد المستغنى قبل الأنسة، هو أفضل النسخ حقيقة هو نسخة الشيخ سلطان العيد، أحد مشايخنا المعروفين في الرياض، لأنه هو في نسخته هذا قابل الزاد على 12 خط، يعني 12 نسخة خطية من المصنف نفسه. باقي النسخ جيدة، لكن نسخة الشيخ سلطان، لأن أنا كنت عنده في بيته، الكلام من قبل تقريبا 5 أو 6 سنوات يعني تقريبا، زرته في البيت وكان يشتغل في ذيك الوقت على الزاد، على متن الزاد. قال لي أنا سأنزل نسخة خطية فريدة في نوعها، قابلتها 12 نسخة، فهي تعتبر من أضبط ماذا النسخ.